السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في درس اليوم عند الترجيح من جهة المتن، وسيذكر المصنف بعض طرق الترجيح من جهة المتن وبعض طرق الترجيح التي ترجع إلى أمر خارجي، ثم ينتقل إلى الترجيح بين المعاني أو بين العلل، ويذكر جملة منها. ولكن يعني ينبغي أن نعرف أن طرق الترجيح ليست محصورة، وإنما هي اجتهادية، وقد يختلفون فيها ثم يختلفون في ترتيبها بأيها نبدأ. وبخاصة فيما يتعلق بالترجيح بين العلل أو بين المعاني، ما لها يعني حد يمكن أن يتفق عليه الجميع، يمكن الأشياء التي يتفق عليها أشياء بسيطة منها، والبقية كلها اجتهادية. فكل من أرى يعني من مال إلى ترجيح علة استدل عليها بجملة أدلة، والآخر أيضا قد يستدل بجملة أدلة. نعم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمتن فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصل، والمثبت أولى من النافي، والحاضر على المبيح عند القاضي.
نعم، المثبت أولى من النافي، يعني
والمثبت أولى من النافي، والحاضر على المبيح عند القاضي، لا المسقط للحد على الموجب له، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق.
إذن فيما يتعلق بالمتن، يعني ذكر المصنف أولا أن يكون ناقلا عن حكم الأصل. إذا تعارض حديثان أحدهما يدل على بقاء الحكم على ما كان عليه قبل الشرع، والآخر دل على الانتقال عن هذا الأصل، فإن الذي يدل على الانتقال عن الأصل السابق أرجح من الذي يوافق الأصل السابق. قد يقول قائل: لماذا؟ يعني هذا وافقه الأصل، لماذا لا يرجح؟ هو الواقع أنهم أخذوه من جهة أنه أتى بعلم جديد، الذي ينقل عن السابق أتى بعلم جديد، بينما الذي يروي ما هو موجود من قبل قد يكون ظن أن الأمر على ما هو عليه أو باق على ما هو عليه. ويعني يضربون لهذا مثلا بالأحاديث الدالة على نقض الوضوء من مس الذكر، والأحاديث التي تدل على أنه لا ينتقض الوضوء منه، فيقولون إذا تساوت من حيث السند يمكن أن نقدم الأحاديث الدالة على أنه ينتقض الوضوء لأنها تنقل عن حكم الأصل. الأصل أنه ليس بناقض حتى يقوم دليل على النقض، فلما كانت هذه الأحاديث تدل على النقل عن ما هو متقرر قبل ذلك أو عن حكم الأصل قدمت. كذلك المثبت، يعني الدليل الذي يثبت حكما أولى من الدليل النافي، لأن النافي أيضا هو موافق للأصل، الأصل النفي أو الأصل العدم، والمثبت معه زيادة علم، معه زيادة علم حينما يروي راوي ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا لم يصلي داخل الكعبة حينما دخلها، ويروي الراوي الآخر ويقول صلى داخل الكعبة. يقولون رواية من قال أنه صلى عندنا تقدم، لأنه أتى بعلم جديد، والآخر ربما لم ينتبه، ربما سهى. لكن أيضا هذا يقولون إنما يعني يكون في الرواية التي يكون النافي فيها يحكي ما علمه ولا يجزم بتخطئة الآخر. أما إذا كان كل منهما يخطئ الآخر فهما متساويان. قال: يقدم أيضا الدليل الحاضر على المبيح هذا من باب الاحتياط، الاحتياط والبعد عن المأثم. فإذا كان أحد الدليلين يبيح والآخر يدل على التحريم فلا شك أن الأحوط ترك الشيء الذي تعارضت فيه الأحاديث، ترك الشيء الذي تعارضت في إباحته وحظره أو منعه. وهذا اتجاه القاضي، وهناك من يقول لا هما سواء، ما في فرق بين الحاضر والمبيح. ثم أنكر المصنف طريقين من طرق الترجيح. طريق الأول تقديم المسقط للحد على الموجب له، والطريق الثاني تقديم الموجب للحرية على المقتضي للرق. وقال هذان طريقان فاسدان باطلان لا يرجح بهما، لكن ليس معنى هذا أنه يختار المقابل، انتبهوا لهذا. يعني بعض الشراح فهم منه أنه لما قال لا يقدم المسقط للحد على الموجب أنه يقدم الموجب للحد على المسقط. الصواب لا، هو فقط يريد أن ينفي أن يكون سقوط الحد دليلا على الرجحان، فالسقوط لا يدل على الرجحان والوجوب الحد لا يدل على الرجحان، يبحث عن طريق آخر. كذلك كون أحد الحديثين يوجب الحرية والآخر يوجب الرق، قال بعض العلماء إنه يصلح أن يكون مرجحا، فإذا تعارض حديثان أحدهما يعني يؤدي إلى الرق والآخر يؤدي إلى الحرية، ويمثلونه بمن أعتق شركا له في عبد أنه يقوم عليه، وإن لم يستطع فيستسعى العبد، على الحديث الآخر أنه يبقى قن يعني يبقى عبد، فيقولون هذا يعني الشرع نعرف أنه يتشوف إلى الحرية فلهذا نقول يقدم. فالمصنف يقول لا، ما يقدم هذا ولا يقدم ذاك. يعني قوله لا يقدم المسقط للحد على الموجب له ولا يقدم الموجب للحرية على المقتضي للرق ليس معنى أنه يختار العكس، فهمتم؟ وإنما يقول هذا ليس بطريق، يبحث عن طريق آخر. نعم.
وأمر من خارج، مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم.
هذا واضح، يعني أن حينما يكون مع الحديث ظاهر كتاب أو ظاهر سنة أنه يكون مقويا له على الحديث الآخر الذي ليس معه مثل ذلك، أو معه عمل الخلفاء الأربعة أو عمل صحابي، لا شك أنه يقوي. ولهذا قدموا أو الجمهور قدموا خبر التغليس في الفجر على خبر الإسفار، ومن طرق يعني ترجيحه أنه موافق للأمر باستباق الخيرات. نعم.
أو يختلف على الراوي فيوقفه قوم ويرفعه آخرون، أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته.
يعني إذا كان اختلف على الراوي مرة، يعني أحد الحديثين اختلف على راويه، هل رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم أو وقفه على الصحابي، والآخر اتفقوا على أنه رفعه، فيكون ما اتفق على رفعه أولى. كذلك إذا كان الصحابي يعني راوي أحد الحديثين خالفه وراوي الحديث الثاني لم يخالفه، نقدم الحديث الذي راويه لم يخالف على الحديث الذي راويه خالفه، لثقتنا بأن خلافه يدل على نسخه أو على تخصيصه أو على تقييده أو على تأويله. نعم.
ويبقى الآخر سليما، أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا.
نعم، معروف الفرق بين يعني المرفوع المتصل، الحقيقة المرفوع لا يضاد المرسل، وإنما ضد المرفوع الموقوف أو مقابله الموقوف الذي يوقف عند الصحابي، ولكن المسند يقدم على المرسل، المسند المتصل، المتصل الذي لم يسقط شيء من يعني أسانيده يقدم على المرسل الذي سقط منه الصحابي.
وأما في المعاني فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل، وبكونها ناقلة عن حكم الأصل، ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها وهما ضعيفان. فإن كانت إحدى العلتين حكما والآخر وصفا حسيا
وأخرى
وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى. وبكثرة أصولها وباضطرادها وانعكاسها والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها ومنع منه قوم، والإثبات على النفي والمتفق على أصله على المختلف فيه، وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، وبكونه رده الشارع إليه والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبهية
على العلة الشبهية. أيضا هذا الترجيح بين العلل، وبعضهم يرسمه بالترجيح بين الأقيسة، يعني الدليل هو القياس وليس العلة وحدها، لكن العلة هي لب القياس، فلهذا بعضهم يقول الترجيح بين العلل، أي العلل أرجح، وبعضهم يقول لا، أنا أرجح بين الأقيسة. فالذي يرجح بين الأقيسة عنده ترجيح يرجع إلى العلة نفسها، وترجيح يكون من بين الأصول، الأصل يعني حكم الأصل الثابت هنا وحكم الأصل الثابت في القياس الثاني، يعني أنت تقيس على ماذا؟ فأنت قد تقيس على أصل وارد فيه حديث آحاد، وأنا أقيس على أصل ثابت بقرآن أو بسنة متواترة، فأيهما أقوى؟ لا شك أن الأصل الذي ثبت بنص قرآن أو بسنة متواترة أنه أقوى من الذي ثبت بخبر آحاد. فإذا عندنا يعني ترجيح بين الأقيسة، هذا يدخل فيه الترجيح بين أصل كل واحد منها، الأصل الذي يرجع إليه ودليله، ويرجع كذلك إلى نوع العلة. والآخر أما بين الأقيسة بين العلل فهو ينحصر في العلة نفسها. الترجيح بين المعاني والعلل هو ترجيح يعني اجتهادي كما قلت لكم، ويتأكد هذا من حيث أنهم لم يذكروا ترتيبا. هل ننظر أولا، لم يذكر ترتيبا، النظر أولا هل هو إلى أصل العلة أو الأصل المقاس عليه أو إلى دليلها، دليل الأصل المقيس عليه، أو إلى الصفة نفسها أو الوصف نفسه؟ ما ذكروا ترتيبا بأيها ينظر يرجع إليها، لكن ذكروا قواعد عامة يستفيد منها المجتهد، ولا يلتزم بها في كل حال، وإنما يستفيد منها. بعضها قد يتفقون على أنه يصلح للترجيح، وبعضها محل تردد. فالمصنف قال العلة ترجح بموافقتها لدليل آخر. العلة الحق اللي يوافق دليل آخر هو دليل القياس، لكن عبر عنه بالعلة كما قلت لأنها أقوى أركان القياس وأهمها، وحكم الفرع مبني عليها، مبني على العلة، هل يكون كذا أو كذا بناء على التعليل ما يكون. فكون هذا القياس يوافق الكتاب أو السنة أو الخبر ولو كان مرسلا أولى من الذي لا يوافقه. قد يقول قائل إذا كان فيه كتاب أو سنة ما حاجتنا للقياس، ما نحتاج القياس. أقول لا، قد يكون فيه ظاهر كتاب يحتمل التأويل، فلما يستند بالقياس يتقوى، أو فيه ظاهر سنة، أو فيه سنة يعني حديث لكنه مرسل، أو فيه قول صحابي، فكل هذه يمكن أن تدعم أو ترجح جانب القياس الذي معه هذه الأدلة، وإن كانت فيها يعني نظر من جهة إمكان تأويلها. فهذا الجانب لا يكادون يختلفون فيه، في أنه إذا كان مع القياس شيء من هذا، إذا كان مع القياس شيء من هذه الأمور فإنه يعني يقوي هذا الجانب. قال وبكونها ناقلة عن حكم الأصل، يعني بكون التعليل بها يؤدي إلى حكم يخالف حكم الأصل الذي هو البراءة الأصلية، مثل ما قلنا سابقا في الأحاديث قال هنا يمكن أيضا، يعني إذا كان التعليل بهذه العلة يؤدي إلى كذا فقد قال بعضهم أنها تصلح أن تكون مرجحة. فلهذا الذي يعلل مثلا الربا في الربويات مثلا بالثمنية هو يقصرها على الموجود، وإذا قلنا إن الثمنية ليست قاصرة يعني يدخل فيها فقط مثلا النقود الأخرى، النقد الذي يتعامل به الناس الآن، لكن الذي يوسع في العلة ويقول هو الوزن أو هو يعني الكيل في المكيلات معناه أنه وسع في ما يدخل تحت هذا التعليل. ثم انتقد أو يعني رد على من قال أنها يمكن أن تعلل بأن حكمها فيه تخفيف على الناس أو أنها فيها تشديد، كلاهما يقول ما يصلح، لا أنها تخفف ولا أنها تشدد. فالذين قالوا فيها تخفيف هذه يقولون يعني لأن الدين يسر، والذين قالوا فيه تشديد قالوا لأن هذا هو الذي يتبين به التدين. فهو يقول هذا ليس بطريق للترجيح، لا التشديد ولا التيسير، طبعا التيسير الذي لا دليل عليه أو الخفة التي لا دليل عليها، أما عموم التيسير فهو قد قام دليله. ثم قال إن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا، نحن عرفنا أن الوصف الحسي متفق على جواز التعليل به، ولكن الحكم هل يجوز تعليل حكم بحكم هذا مختلف فيه. فالذين قدموا الوصف الحسي يقولون لأن التعليل بالحكم مختلف فيه والتعليل بالوصف لا خلاف فيه، فالقاضي رجح الثانية التي هي وصفا حسيا، وأبو الخطاب رجح الأولى. أبو الخطاب يقول لماذا لا يعني نرجح الوصف الحسي، الحكم أولى. لماذا؟ قال لأن الحكم أشبه بالحكم، فلما يعني نعلل الحكم بحكم آخر يكون أولى من أن نعلل بوصف حسي. الوصف الحسي كان موجودا قبل الشرع ولم يثبت به حكم. ثم قال وبكثرة أصولها، هذا طريق سليم يعني ترجيح العلة إذا كان لها أصول، وهو من أوضح الطرق بعد الطريق الأول، يعني كونها يعني يسندها كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل، يعني يأتي بعد في القبول كثرة الأصول. ما معنى كثرة الأصول؟ يعني الأصول التي يقاس عليها. فأنت حينما يعني لو لم يرد مثلا في المصرح نص وأردت أن تقيس، على ما تقيس؟ يعني من شرب لبن المصرح يمكن أن تقيسه على من أتلف مالا، وكل هذه النصوص الشرع كلها تدل على أنه يضمن بمثله أو بقيمته. كذلك مثلا في الجناية على العبد، الجناية على العبد هل تحملها العاقلة؟ بعضهم قال نعم تحملها العاقلة قياسا على دية الخطأ، قياسا على دية الخطأ، لأن العبد جناية عليه كبيرة مثل دية الخطأ، وقد تكون قيمة العبد أكثر من الدية ولا يتحملها أو يصعب عليه تحملها، فنحملها على العاقلة. الذين قالوا إنها تقاس على غيره من المتلفات هم يعني علتهم أقيس، حينما يقولون العبد مال يباع ويشترى، فديته أو أرش الجناية عليه يضمن في مال الجاني، يكون ضمانه في مال الجاني. أرأيت من أتلف جوهرة قيمتها مئات الآلاف، هل يقول للعاقلة احملوها؟ ما يحملونها. وأتلف سيارة، صدم سيارة قيمتها 500,000، هل تحملها عاقلته؟ ما تحملها عاقلته. فالأصول التي يقاس عليها أكثر، يعني لماذا؟ لأن أكثر التعديات والجنايات تكون على من؟ على الجاني، ما خرج عنها إلا أصل واحد وهو الجناية، القتل الخطأ يكون على العاقلة، أما البقية فهي على الجاني نفسه. وإن شئت أيضا أن تقول هذه يسندها عموم قرآن، قلت ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيضا ترجح العلة إذا كانت مضطردة منعكسة، مضطردة منعكسة يعني يدور معها الحكم وجودا وعدما، بينما الأخرى تضطرد فقط ولا تنعكس. نحن عرفنا أن الانعكاس ليس شرطا في العلة الشرعية، لكن حينما تتعارض علتان إحداهما مضطردة منعكسة والأخرى تضطرد ولكنها لا تنعكس، تقدم العلة التي تضطرد وتنعكس على العلة المضطردة فقط. حينما تتعارض المتعدية والقاصرة هل تقدم إحداهما على الأخرى؟ محل خلاف، منهم من يقول نعم المتعدية متفق على التعليل بها والقاصرة مختلف فيها، فإذا تعارضتا نقدم العلة المتعدية، والآخرون يقولون لا ما نقول هذا، إذا قدمناه معناه كأننا ألغينا خلافنا معكم، أصلا الخلاف في صحة التعليل بالعلة القاصرة الخلاف فيها هو مبناه يعني فائدته أنهما إذا تعارضتا هل تتساويان أو تقدم إحداهما على الأخرى. لو وافقناكم أنها يعني تقدم المتعدية عليها معناها أبطلنا العلة القاصرة. قال والإثبات على النفي، الإثبات على النفي أيضا مثل ما قال هناك، يعني أيضا لأن العلة المنفية مختلف في صحتها، العلة المثبتة متفق على صحة التعليل بالمثبت من العلل، لكن العلة المنفية مر معنا أن فيها خلافا. قال والمتفق على أصله على المختلف فيه، إذا كان الأصل المقيس عليه محل وفاق، الأصل الذي تقيس عليه أنت محل وفاق والأصل الذي أقيس عليه أنا محل خلاف، وإن كنت أنت توافقني لكن غيري يخالف، فإن القياس على الأصل المتفق عليه أولى من القياس على الأصل المختلف فيه. قال وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، قوة الأصل يعني قوة دليل الأصل، ما هو دليل الأصل؟ قوة الأصل مقصود قوة دليل المقيس عليه، فإذا كان المقيس عليه دليله قرآن أو سنة صحيحة متواترة أو مشهورة يكون أولى من القياس الذي أصله حديث مرسل، أو دليل أصله حديث مرسل مثلا أو خبر آحاد. قال وبكونه رده الشارع إليه، يعني الشارع قاسه، استعمل القياس في هذا الباب أولى من أن تقيسه على شيء لم يقسه الشارع عليه، ويمثلونه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاس الحج على الدين، فيقول نقول قياس أعمال الحج على الدين، أي عمل من أعمال الحج نقيسه على الدين أولى من قياسه على الصلاة مثلا، أولى من قياسه على الصلاة، هكذا يقولون ولا يسلم بإطلاق. بمعنى مثلا الرمي، رمي الجمرات ما دام دينا يجوز أن أوكل فيه، فالذي يرى التوكيل فيه يقول نقيسه على الدين، الدين ألا يجوز أن يقوم به غيرك توكله في أن يقضي دينك؟ الجواب نعم، هذا نقيسه عليه. الآخر الذي يقول ما يجوز يقول نقيسه على الصلاة، هذه عبادة فنقيسه على الصلاة بكونه عبادة، فهل نقول مثلا إنه لأجل أن الرسول قاسه على الدين فينبغي أن نرجح قياسه على الدين على قياسه على الصلاة؟ هكذا يقول يعني بعض العلماء، نعم يمكن أن يفعل هذا. والمسألة كما ذكرت لكم اجتهادية، ليست محسومة ونهائية في كل هذا. ثم قال أتى إلى أنواع المناسب، وقال أنواع المناسب ثلاثة كما عرفنا: مؤثر وملائم وغريب. المؤثر ثبت تأثيره بنص أو إجماع، وتأثيره ثبت بماذا؟ ثبت تأثير عينه في عين الحكم أو عينه في جنس الحكم. أما الملائم فالذي ثبت تأثيره هو يعني جنسه في عين الحكم، وأما الملائم الغريب فالمصنف كما عرفنا فسره بأنه الذي ليس له إلا شاهد واحد بالاعتبار، وغيره يقول إنه لا شاهد له بالاعتبار. ثم قال إن المناسب يقدم على الوصف الشبهي، إذا عللنا بوصف مناسب، وهذا يتفقون عليه، هذا محل وفاق، أنه إذا كان أحد القياسين يستند إلى وصف مناسب والقياس الثاني يستند إلى وصف شبهي بمعنى أنه يحتمل المناسبة وعدمها، فإن الذي يستند إلى وصف مناسب أولى من الذي يستند إلى وصف شبهي. نعم.
الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد لغة بذل الجهد في عمل شاق، وعرف بذل الجهد في تعرف الأحكام، وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته.
هذا تعريف الاجتهاد، يعني قال فهو في الاصطلاح أو في العرف بذل الجهد في تعرف الأحكام أو للعلم بالأحكام أو للوقوف عليها، وتمامه كأنه يوجد منه ما هو تام ومنه ما هو ناقص، وهذا تعبير الغزالي، فقال الاجتهاد التام هو أن يبذل المجتهد وسعه في الطلب إلى أن يحس من نفسه العجز عن المزيد في زيادة الطلب، ويعد طلبه وبحثه بعد ذلك بحثا ضائعا وجهدا لا فائدة منه، فهذا غاية بذل الاجتهاد. وأما الناقص فهو البحث اليسير، يعني أن يتأمل أو يقلب أوجه النظر ثم يقول لم أجد دليلا، فهذا اجتهاد ناقص. ولهذا الذي يعني لم يبذل غاية وسعه في الاجتهاد يؤثم إذا أخطأ، بينما الذي بذل غايته في الاجتهاد والبحث والنظر لا يؤثم وإن أخطأ كما سنعرف. نعم.
وشرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام، وهي الأصول الأربعة والقياس وترتيبها وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة، فإن له الأخذ باجتهاد نفسه، بل هي شرط لقبول فتياه.
إذن يعني أجمل شروط الاجتهاد في أنها الإحاطة بمدارك الأحكام ومعرفة ترتيبها وكيفية استثمار الأحكام منها، كيفية استثمار الحكم من هذه المدارك، مدارك الأحكام الأربعة يعني الأدلة المتفق عليها الأربعة. ثم قال والقياس، لأن الرابع عند الغزالي ومن معه دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، ويكون القياس خامسا. وترتيبها يعني ما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر. قال وما يعتبر للحكم في الجملة، يعني ما يعتبر للقضاء، يشترط فيما يشترط للقضاء. طبعا هذا بناء على أنه يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، وهذا يعني قاله كثير من العلماء، لكن للحاجة وعموم يعني البلوى تنازل الفقهاء وقالوا يمكن أن يتولى الحكم أو يتولى القضاء من ليس مجتهدا مطلقا، ويكفي أن يكون مجتهدا في مذهبه مثلا، وربما أيضا تنازلوا عن ذلك وقالوا يكفي المقلد إذا لم يوجد غيره. قال إلا العدالة. العدالة هل هي شرط للاجتهاد أو ليست شرطا؟ قالوا العدالة ليست شرطا لبلوغ رتبة الاجتهاد، لكنها شرط لقبول فتواه، ما نقبل فتواه إلا إذا كان عدلا، أما إذا كان فاسقا فإنه لا تقبل فتواه. فالعدالة شرط لقبول الفتوى وليست شرطا لكونه بلغ رتبة الاجتهاد. طيب ما الفائدة من التفريق بينهم؟ ما دامت شرطا لقبول الفتوى لما لا تكون شرطا في الاجتهاد؟ قال لا، لأنه له أن يجتهد ولو كان غير عدل، وله أن يعمل بفتوى نفسه لكن ما يفتي غيره، وغيره ما يحق له أن يأخذ بفتواه إلا إذا غلب على ظنه أنه عدل. ثم العدالة ما هي؟ ما هي العدالة؟ يعني يقولون هي صفة تحصل أو يوصف بها الإنسان إذا اجتنب الكبائر وما يخل بالمروءة من الصغائر. واجتناب الكبائر يعني فعل الواجبات وترك المحرمات. نعم. أما ما يخل بالمروءة من الصغائر فيقول ما يدل على دناءة الخلق وعلى كالخيانة مثلا في شيء يسير، أو التطفيف في الميزان بشيء يسير، يقول هذه يعني بالحبة أو حبتين هذه تدل على دناءة خلق. وبعضهم يمثل ذلك ب يعني الصغائر التي لا يفعلها إلا الحقير الذي لا يأبه بسمعته بين الناس. طيب.
فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند حاجته. ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة والناسخ والمنسوخ منهما، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، والمجمع عليه من الأحكام ونصب الأدلة وشروطها، ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده وخاصه وفحواه
ونصه وفحواه.
فإن علم ذلك في مسألة بعينها
لحظة، هذا تفصيل لما ذكره من شروط الاجتهاد. هناك قال الإحاطة بمدارك الأحكام ومعرفة ترتيبها وما يعتبر للحكم من الشروط، ومن ما يعتبر للحكم أن يعرف كيف ينصب الدليل، كيف يستدل، كيف يعرف. ثم هنا فصل قال طيب معرفة الأدلة ماذا يعرف من الكتاب؟ هل يشترط أن يعرف كل آية من كتاب الله ويعرف تفسيرها؟ قال لا، يكفيه آيات الأحكام. طيب ما هي آيات الأحكام؟ قال آيات الأحكام قدرها مقاتل بن سليمان رحمه الله بحوالي 500 آية، وإذا دققت النظر تجد أن الآيات التي يستفاد منها الأحكام أكثر من هذا العدد بكثير. إذن هو يريد الآيات التي فيها نص صريح على الحكم، التي تدل على الحكم بمنطوقها وصريحها. أما بقية الآيات التي تدل بإشارتها فليس يعني فلم يجعله شرطا. الأحاديث أيضا قال يعرف ما هو مدون من كتب الأئمة. مدون، آلاف الأحاديث مدونة، هل كل الأحاديث لابد أن يطلع عليها وإلا لا يكون مجتهدا؟ قالوا أيضا لا، المقصود أحاديث الأحكام. طيب أيضا أحاديث الأحكام هي محصورة؟ اختلفوا في هذا، منهم من قال هي حدود 500 مثل الآيات، ومنهم من قال هي 3000، ومن الغزالي يقول يكفي أن يكون عنده أصل من الأصول المرتبة على أبواب الفقه كسنن أبي داود هكذا قال. يقول إذا كان عنده مثل هذا يكفي، يراجع هذا الأصل الحديث ويراجع آيات الأحكام ثم ينتقل إلى الاجتهاد. غيره يقول لا، ما يكفي هذا. فهم بين مضيق وموسع. الإمام أحمد نقل عنه أنه سئل يعني يحق له أن يفتي إذا حفظ 100,000؟ قال لا. قال 200,000 حديث؟ قال لا. 300؟ قال لا. 400؟ قال بيده هكذا، يعني 400 مقارب. هذا طبعا جانب تشديد قوي واحتياط، فهم طبعا يتكلمون هنا عن المجتهد المطلق وليس المجتهد في مسألة معينة. فهناك شيء من التشديد في حفظ أو في الاطلاع على الأحاديث، لكن تستطيع أن تقول مثلا بعد ضبط الأحاديث وتبويبها الآن من السهل أن يراجع أبواب كتب الحديث المشهورة كالكتب الستة مثلا، أن يراجعها بعد التبويب، بعد أن بوبت على أبواب الفقه يمكن أن يراجع كل هذه الكتب الستة في الباب الذي يظن أنه مظنة وجود الحكم. قال أيضا على سبيل التفصيل لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، ولا يكفي ذلك، بل لابد أن يعرف الصحيح من الضعيف. لكن قالوا يكفي في معرفة صحة الحديث وضعفه أن يأخذ التصحيح والتضعيف من كتب الحديث المعروفة، لا يلزم أن يستقل هو بمعرفة ذلك. كذلك لابد أن يعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، ويعرف كيف ينصب الأدلة، وكيف يعني ما هي شروط الاستدلال، وما هي ترتيب الأدلة، ويعرف من اللغة العربية قواعدها التي لها صلة بالاستنباط، وهي المبينة في علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يغنيك عن دراسة اللغة العربية فيما يتعلق بالاستنباط. قال فإن علم ذلك، هذه يعني أهم شروط المجتهد، وهي يعني بعضهم يشدد فيها وبعضهم يخفف فيها، وسيأتي أن الاجتهاد قد يكون مطلقا وقد يكون جزئيا أو مقيدا. نعم.
فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها، وإن لم يعرف غيرها.
هذه مسألة تجزئ الاجتهاد، هل يمكن أن يتجزأ الاجتهاد؟ بمعنى يكون الإنسان مجتهدا في مسألة أو في باب من أبواب الفقه وهو لا يعرف الباب الآخر؟ هذا محل خلاف بينهم، فمنهم من قال يجوز ما دام أحاط بأدلة هذه المسألة يجوز له أن يجتهد فيها ولو لم يعرف أدلة بقية المسائل. ومعلوم أن المقصود بإحاطة بأدلتها بعد اكتمال الشروط الرئيسية، في شروط عامة وهي معرفة قواعد الاستنباط ومعرفة الأدلة وترتيبها، معرفة الأدلة وترتيبها وكيفية نصبها، ومعرفة طرق الاستنباط اللي هي العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وترتيبها ودرجات المفهوم ما أشبه ذلك. هذه شروط عامة ما يعفى منها أحد، وهذه يتكفل بها علم أصول الفقه. فإذا تعلم علم أصول الفقه شرط أساسي لأي اجتهاد، ثم بعد هذا يأتي الإحاطة بالأدلة. إن أحاط بأدلة مسألة واحدة جاز له أن يجتهد فيها، جاز له أن يجتهد فيها. وإن أحاط بأدلة باب يجتهد في هذا الباب فقط ولو لم يحط بأدلة الباب الآخر. هذا هو الراجح عند العلماء أنه يمكن ذلك، لكن من العلماء من يقول الاجتهاد لا يتجزأ ولا يصلح مجتهدا إلا بعد أن يحيط بجميع أدلة أبواب الفقه، ويستطيع أن تكون حاضرة في ذهنه وقادر على استحضارها في أي لحظة. هذا هو المجتهد، أما غيره فهو مقلد. ولأجل هذا التشديد رسخوا مبدأ التقليد، وأصبح هناك أئمة كبار يقلدون ويقولون نحن مقلدون للإمام ولا نخرج عن مذهبه حتى وإن صح الحديث على خلافه. نعم.
ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه. وقيل للغائب،
هذا الاجتهاد لمسألة اجتهاد الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يجوز للصحابة أن يجتهدوا؟ وهي مسألة تاريخية، يعني تحكي شيئا انتهى، ما عندنا صحابة هلا، لكن يبحثونها الأصوليون هل يجوز لهم ذلك. فمنهم من يقول يجوز للغائب منهم، أما الحاضر فلا يجوز له لأنه افتئات على الرسول، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يجوز لهم ذلك. آخرون يقولون لا يجوز بإذن الرسول، إذا أذن له هذا الرسول، أذن لعمر بن العاص مثلا ولسعد بن معاذ أن يحكم، وقال لهم في اليهود، في يهود بني قريظة، وقال احكم فيهم، ولما حكم قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. طيب فقط هذا. آخرون قالوا ما يجوز إلا للغائب، وآخرون قالوا يجوز حتى للحاضر ولو لم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دليلكم؟ قالوا هذا أبو بكر اجتهد بين يديه، فالرجل الذي قال يا رسول الله قتلت قتيلا وأريد سلبه، أبو سلمة قال أنا قتلت رجل من المشركين وأريد سلبه، أنت وعدتنا بسلب، فقام رجل من المسلمين وقال صدق يا رسول الله وسلبه عندي، فأرضه عنه، أعطه بداله يعني، أرضه عنه. فقام أبو بكر وقال لا ها الله، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ويعطيك سلبه. قالوا هذا اجتهاد من أبي بكر في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يسكت. الآخرون يقولون هذا ليس اجتهادا، هذا تنفيذ لأمر الرسول السابق الذي قال من قتل قتيلا فله سلبه، وقال إن الرسول لن يفعل لأنه قال من قتل قتيلا فله سلبه، فليس هذا اجتهادا، هذا بيان لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المعركة. والصحيح أنه يجوز للحاضر بالإذن وللغائب مطلقا. وقد اجتهدوا الذين بعثهم إلى بني قريظة وقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، اجتهدوا وصوب الجميع. طيب،
وأن يكون هو صلى الله عليه وسلم متعبدا به فيما لا وحي فيه. وقيل لا،
أيضا هذا محل خلاف، هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يجوز عقلا وشرعا أن يكون مأمورا بالقياس، هذا معنى متعبدا، مأمورا بأن يقيس إذا لم يوجد نص؟ بعض العلماء قالوا نعم، واستدلوا على ذلك بوقائع اجتهد فيها ثم جاء الوحي بخلاف اجتهاده، كما في يعني فداء الأسرى. وبعض العلماء قالوا لا، ما يجوز هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وتأولوا كل ما جاء من هذا القبيل، وهي كما ذكرت لكم يعني لا أثر لها في الواقع الفقهي. نعم،
لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين، والصحيح بلى لقصة أسارى بدر وغيرها. والحق في قول واحد، والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل مطلوب. وقال بعضهم واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه. وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع. فإن أراد أنه أتي بما أمر به فكقول الجاحظ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض.
نعم، يكفي هذا. هذه أكبر مسألة في مسائل الاجتهاد، وهي مسألة التصويب والتخطئة، وخلاصتها أن المسائل منها ما يتعلق بالأصول، بأصول الدين، ومنها ما يتعلق بفروعه. وأصول الدين اختلفوا في تعريفها، فمنهم من عرف الأصول بأنها القطعيات التي وردت فيها نصوص قطعية هي الأصول، سواء في مجال الاعتقاد أو في مجال العمل. ومنهم من عرف الأصول بأنها ما كان في مجال الاعتقاد فقط، أما العمليات فإنها لا تكون قطعية بل هي من المظنونات وتسمى فروعا، وهذا طبعا غير مرضي. أنكر التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أنكره أبو محمد بن حزم، وأيده على إنكاره شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وردوا على من قسم الدين إلى أصول وفروع. لكن السيل الهادر ما تستطيع أن تقف في وجهه، كل كتب العلماء دليل على أن هناك يعني أصول وهناك فروع، بمعنى أن التكاليف أو الأحكام الشر ليست في درجة واحدة. ولا يقول هذا ابن حزم ولا ابن تيمية، لم يقولوا هي في درجة واحدة، ولكنهم لماذا إذن أنكروا التقسيم إلى أصول وفروع؟ قالوا لأن التقسيم ما ينضبط، ما عندكم قاعدة معينة ما هي الأصول وما هي الفروع، هذا جانب. والجانب الثاني أنكم ترتبون على هذا التقسيم ترتيبات ليست لازمة، فتقولون مسائل الأصول لا يستدل فيها بخبر الآحاد، مسائل الأصول لا يعذر المخطئ فيها، بينما مسائل الفروع يدخل فيها خبر الآحاد ويعذر المخطئ فيها، وهذا هو الذي نعارضكم فيه. فلهذا نحن أنكرنا التقسيم من أساسه، لا لأجل ذات التقسيم، تقسيم أمر سهل، بل إن في بعض المواضع من 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 كلام ابن تيمية ما يدل على أنه يعترف بتقسيم يعني أحكام الدين إلى أصول وفروع، لكن يقول المهمات نسميها أصول التي يترتب عليها مصالح كبيرة ودرء مفاسد عظيمة نسميها أصولا، أو ما يعني ورد فيها أدلة قطعية نسميها أصولا، هذا قد يقبله، لكن لا ترتبون على هذا التفريق في العذر ولا التفريق في الاستدلال. فهم أنكروا هذا، أنكروا أن يبنى على هذا التقسيم تفريق. لكن كما قلت لكم أكثر العلماء يقولون عندنا قسمان أصول وفروع. طيب لنسلم ونستسلم ونقول نعم، لكن ما هي الأصول؟ يأتي الإشكال، هناك من يظن أن الأصول كل ما يبحث في كتب العقائد هو أصول، هذا ليس بصحيح. الأصول هي الإيمان بالله وبرسله إيمانا جمليا، وبرسالات الرسل وبصدق الرسل، فالإيمان الجملي بهذه الأشياء هذه أصول، وهذه أدلتها قطعية، فلهذا لا يدخلها اجتهاد أصلا، ليست مجالا للاجتهاد لأنها منصوصات ودل عليها العقل والنقل، فليست مجالا للاجتهاد. ويلحق بها مسائل كبيرة مثل الصلوات الخمس، كون الصلاة خمس مرات، وكون صلوات صلاة الظهر أربعا والمغرب ثلاثا إلى آخره، هذه أمور قطعية ليست مجالا للاجتهاد، فهذه هي التي يقال إن يعني إنها لا تدخل في مجال الاجتهاد. والمصيب فيها واحد باتفاق، يعني مسائل العلمية المصيب فيها واحد، ما يمكن أن يقول عاقل إنه في المسائل العقلية أو المسائل العلمية التي يكتفى فيها بمجرد الاعتقاد أن اثنان مصيبة وهما مختلفان، ما يمكن هذا، وإنما المصيب فيها واحد ولا يخالف في أحد، هذه خارجة عن محل نزاع. فمسائل الاعتقاد المصيب فيها واحد، يبقى جانب آخر للمسألة، هل يعذر المخطئ أو لا يعذر، هذه مسألة أخرى ستأتي. قالوا أما الفروع فيمكن أن نحملها على المسائل العملية، ويمكن أن نحملها على المسائل التي أدلتها ظنية حتى وإن كانت من باب الاعتقاد، فمثل هذه المسائل تسمى فروعا. إذن في تحرير محل النزاع يخرج مسائل الاعتقاد والمسائل العلمية، هذه المصيب فيها واحد عند الجميع، ويبقى النظر في أنه المخطئ هل يعذر أو لا يعذر. نقول إن كان قد خالف الأصول الثابتة بالقرآن والسنة وأدلة العقل فهذا غير معذور، وأما إن خالف ما دلت عليه ظواهر نصوص عارضتها ظواهر أخرى فهذا قد يكون معذورا، يعني ما وقع فيه اختلاف نصوص عارضتها نصوص أو أدلة عارضتها أدلة أو لم يرد فيه إلا أخبار آحاد، هذا يعذر إذا أنكره. أما مسائل الفروع فيعني قال بعض المتكلمين إن كل مجتهد فيها مصيب، كل مجتهد مصيب. ما معنى هذه الكلمة كل مجتهد مصيب؟ بعضهم يقول يفسرها بمصيب بمعنى أنه أصاب في كونه عمل باجتهاده، لو فسرناها بهذا التفسير تصبح محل وفاق، كلهم يقولون المجتهد مصيب بمعنى أنه معذور لو أخطأ، لكن هناك من يفسر بقول المجتهد مصيب يعني أن الحق فيها متعدد عند الله ليس فيها قولا واحدا، إذا فسر بهذا جاء الخلاف وتبين. فالمتكلمون يقولون مسائل الاجتهاد كلها ليس فيها شيء متحقق أو حق متعين عند الله، وإنما الأمر متروك فيها لاجتهاد المجتهدين، فما تراه أنت صواب عند الله صواب فاعمل به، وما يراه فلان عن اجتهاد هو صواب أيضا فيعمل به، وما يراه فلان صواب، يعني يمكن أن يكون لها أكثر من حكم عند الله، أو آخرون يقولون ما لها حكم أصلا مسكوت عنها، هذا حكمها تبع لرأي المجتهد. فهذا هو الذي وقع الخلاف فيه. فالجمهور يقولون المجتهد المصيب واحد في مسائل الاجتهاد، والمخطئ معذور، والمتكلمون يقولون كل مجتهد مصيب فيها. بعض الظاهرية قالوا المصيب واحد والمخطئ آثم. لماذا؟ قالوا لأنها كلها عليها أدلة قطعية، ما في دليل ظني، كل الأدلة قطعية، أي حكم شرعي عليه دليل قطعي، إن وجدنا في الكتاب أو السنة أو الإجماع، وإلا عندك الاستصحاب دليل قطعي يبني على الأصل ويعمل به. فلو خالف هذه الأدلة وهي كلها قطعية فهو آثم. هذا القول سقط ولم يعتبر ولم يلتفت إليه أحد. يبقى النقاش بين من قال كل مجتهد مصيب، وبين من قال المصيب واحد ولكن المخطئ معذور، وهو خلاف هين يعني سهل، ما دام الجميع يتفقون على أنه ليس آثما، وإنما خلافهم هل نقول أنه مصيب أو نقول لا هو مخطئ ومعذور، فالخلاف هين في مثل هذه القضية. متى يكون صعبا؟ حينما نقول مخطئ وآثم. قال والمخطئ في الفروع ولا قاطع، يعني ولا يوجد دليل قاطع، معذور مأجور على اجتهاده. قال وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب، وفسروه بأنه ليس على الحق دليل يطلبه المجتهد. إذن ماذا يطلب المجتهد؟ ما الذي يبحث عنه المجتهد إذا كان ما فيه دليل على الحق ولا فيه يعني حق متعين عند الله؟ هذا من الإشكالات التي ترد عليهم، يقول العقل ما يقبل. المجتهدون يبحثون عن ماذا؟ أليسوا يبحثون عن حكم الله لعلهم يصادفونه؟ طيب هل هذا القول قال به أحد من الأئمة، القول بأن كل مجتهد مصيب؟ قال هذا نسب لأبي حنيفة ونسب أيضا للإمام الشافعي، أنه قال كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه يمكن أن يتعدد الحق. لكن أصحاب الشافعي أكثرهم رد هذا وقال إنه لا يقصد بقوله كل مجتهد مصيب أن الحق متعدد، ولا أن المسائل الاجتهادية ليس فيها حكم معين عند الله، وإنما مراده بهذا هو مراد الجمهور من أنه مصيب إذا عمل باجتهاد نفسه، بمعنى أنه ليس آثما بل مأجورا. ومما يدل على صحة مذهب الجمهور قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فحكم فله فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن المجتهدين منهم المصيب منهم المخطئ، وكلاهما يثاب، لكن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. فهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث وأدلة أخرى كثيرة يسوقونها من النقل ومن العقل كلها تدل على أن المصيب واحد، وأنه لا بد أن يكون هناك شيء يطلب. حتى إنهم هم المتكلمون أنفسهم لما رأوا أن مذهبهم يحمل في طياته ما يفسده قالوا كيف نقول إنه ليس هناك شيء مطلوب، لا بد أن نحدد شيئا يطلبه المجتهد. لماذا يجتهدون المجتهدين؟ كان نقول كلما اختلفنا على قولين أنت أعمل وأنت مصيب وأنا مصيب من غير اجتهاد، لماذا نطلب منهم الاجتهاد؟ فقال بعضهم نطلب الاجتهاد لأنه يوجد حكم هو أشبه بحكم الله، كيف أشبه؟ قالوا هذا حكم، لو أن الله حكم في هذه المسألة بحكم معين لما حكم إلا به، لكن الله ما حكم فيها بحكم معين، تركها لنا. فهذا هو الأشبه، ولهذا يقولون منهم القائلون بالأشبه، يعني بوجود ما هو أشبه بحكم الله، لأنهم رأوا أن مذهبهم في الأصل يعني غير مقبول، فأرادوا أن يتأولوا بهذا التأويل، وقالوا المجتهد يبحث عن الأشبه بحكم الله. ما نريد أن نطيل فيها كثيرا. نقل المصنف أن عن الجاحظ قولا أنه يقول إن المخالف للملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم، يعني مخالف ملة الإسلام، وهذا أمر مردود عليه، لأن نصوص القرآن والسنة والإجماع قائم على كفر من كفر منهم واستحقاقه العذاب، وعلى قتالهم، والرسول عليه الصلاة والسلام قاتل الكفار وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، ولا يمكن أن يفعل ذلك وهم معذورون عنده، والله جل وعلا ذمهم يعني على ظنهم، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وقال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هم في ظنهم أو أكثرهم يظن أنه على حق، ومع هذا لم يعذرهم الله جل وعلا لقيام الدليل القاطع عليهم من الفطرة ومن العقل، الدليل القاطع من الفطرة ومن العقل على أن الله واحد وعلى أنه هو المستحق للعبادة، ومع هذا لم يلتفتوا إلى هذه الأدلة، فقولهم باطل ما يلتفت إليه. قال وقال، والإشكال أنه يعني في هذه الأيام هناك من يحيي مذهب الجاحظ هذا ويعني يجعله إماما له، ويقول ما دام الجاحظ قال هذا لماذا تقسمون الناس إلى مسلم وكافر؟ أنا قرأت يعني مقال لأحدهم يقول ما دمنا نقسم الناس إلى مسلم وكافر فلن يكون هناك لنا صديق في هذه الدنيا، ولن يكون لنا يعني وجود، هل نحن الذين قسموا الناس؟ الله جل وعلا وقال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني تقسيم الناس إلى كافر ومسلم هذا تقسيم إلهي، وكما نحن نسميهم الكفار هم بالنسبة لهم يسموننا كفار، يعني هم يروننا على ضلال وأننا من أهلنا كما نحن نراهم على ذلك. فالإشكال في أن هناك من يقول لما لا نعذرهم يا أخي ما داموا يعني هم اجتهدوا وما عرفوا الحق يعذرون، وهذا الجاحظ يقول كذلك. الجاحظ ليس من أهل العلم وليس من أهل الاجتهاد، وذكر قوله في هذه الكتب الحقيقة إنما هو للتحذير منه ولا يلتفت إليه. ثم قال المصنف وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، يعني نقل عنه، والعنبري قاضي من قضاة المسلمين من علماء التابعين من أهل البصرة وأتباع التابعين، معروف يعني مشهور، وابن تيمية ذكره وذكره بخير وأثنى عليه، لكن الأصوليين إذا ذكروا رأيه هذا شنعوا عليه وسفهوه وقالوا رأيه مثل رأي الجاحظ. فالمصنف هنا تبعهم وقال إن أراد أنه أتى بما أمر فهذا مثل قول الجاحظ، وإن أراد في نفس الأمر أصاب في نفس الأمر، طبعا هذا لا يمكن أن يريد عاقل، فهذا يوقع في التناقض. العنبري ماذا يريد؟ العنبري يتكلم عن أهل القبلة، ما أدري كأنه ما أظنه قاله هنا أو غيره. إذن هو يتكلم عن أهل القبلة المختلفين في من أهل القبلة، يعني من المسلمين المختلفون من المسلمين في بعض مسائل الاعتقاد كالأشعرية والمعتزلة وغيرهم، فهو يتكلم عنهم ويقول كل مجتهد منهم مصيب، ومعنى مصيب ليس معناه أنه أصاب الحق عند الله وإنما هو معذور عنده. كل مجتهد منهم مصيب، يعني أنه إذا اجتهد وعمل باجتهاده فهو معذور، وهو يريد بذلك أهل القبلة فقط، ولا يمكن أن يريد ما أراده الجاحظ أو ما قاله الجاحظ. وهذا القول ليس له وحده، يعني قد وافقه عليه عدد كبير من المسلمين، وابن تيمية يوافق على هذا ويقول هم معذورون، يعني الذي أخطأ في صفة من صفات الله أو تأولها أو رأى أن هناك أن هذه الصفة يلزم منها التشبيه فأنكرها هو معذور، إذا عرفنا منه حسن النية هو معذور وأمره إلى الله، فلماذا يعني يشنع عليه؟ ابن تيمية رد على الذين شنعوا على العنبري في هذا، وبين عند هذا الكلام أن يعني قول الأصوليين أو أكثر الأصوليين أن المخطئ في الأصول آثم ليس بصحيح، فهذا يعني وساق على ذلك دليلا قصة الرجل الذي قال إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن ظفر الله بي يوم القيامة ليعذبني، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى به يوم القيامة وأنه يكون من أهل الجنة يعفى عنه لأنه عظم الله في الجملة، لكن هل هو عارف لقدرة الله؟ هل هو موقن بأن الله قادر على أن يجمعه من البر والبحر ومن كل مكان؟ هو ليس موقن بذلك، ولكنه موقن بأصل قدرة الله جل وعلا وعظمته وأنه أن هناك بعث وأن هناك جزاء، فعفى الله عنه فيما أخطأ فيه، فقال إنه الخطأ حتى في مسائل أصول الدين يكون معفوا، أو في مسائل الاعتقاد التي تسمى مسائل الاعتقاد يعفى عنه إذا عرفنا من الإنسان صدق النية وطلبه للحق، وإنما أخطأ لأنه كان متأولا، وهكذا ينبغي أن يسلك مع كل من يتأول شيئا من الصفات ظنا منه أنه يعني أنها تستلزم التشبيه، لكن أيضا يبين له الحق ولا يسكت عن تخطئته وبيان الحق له، لكن لا يحكم بالجزم بتأثيمه وإنما يحكم بخطئه. هذه المسألة مسألة التصويب والتخطئة هل ينبني عليها ثمرة؟ قالوا نعم، انبنى عليها مسائل أصولية يأتي طرفا منها، ومن هذه المسائل أنه إذا تعارض عند المجتهد قولان فهل له أن يتخير بينهما؟ المصوب يقولون يتخير، والمخطئة أو الجمهور يقولون ما يصلح التخيير، غير أن بعضا منهم أيضا مال إلى قول المصوب وقال يخير، إلى متى يتوقف؟ فالمخطئ يقولون ما له أن يعمل بأي دليل بل يتوقف حتى يبحث عن الراجح منهما. أيضا بالنسبة للمقلد إذا تعارض عنده فتوى إمامين فبأيهما يعمل؟ إذا قدر الترجيح أن هذا منهم أرجح وذاك أرجح أو ذاك أعلم، لكن افرض أنهم رأهم سواء ما في فرق عندهم، أحد الشيخين قال كذا والشيخ الثاني قال كذا وهما عنده سواء كالعينين في الرأس، فماذا يصنع؟ فقال بعضهم يتخير، فقالوا هذا التخيير بين الفتويين هذا يعني مبني على القول بأن كل مجتهد مصيب، إذا ماذا يصنع؟ آخرون قالوا يسأل ثالثا ليرجح، يسأل ثالثا، وآخرون قالوا يعمل بالأشق منهما بالأشد، وبعضهم قال لا يعمل بالأيسر لأن الدين يسر، ولعله يأتي بعض من هذه. كذلك يعني مسائل كثيرة وقع الخلاف فيها، قالوا إنها يمكن أن تبنى على التصويب والتخطئة. تريدون نتوقف قليلا؟
نعم.
طيب نتوقف ربع ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.